السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلاة لا يعلمها كثير من الناس لتفريج الهموم والكربات، هدية من عند النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على حبيبك، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ترى ايه هي الصلاة دي؟ صلاة فعلا لا يعلمها كثير من الناس. طب يا ترى هي فريضة ولا نافلة؟ طب تصلى بالليل ام بالنهار؟ تعالوا نشوف الصلاة دي ايه هي الصلاة دي اللي ربنا جعلها سبب لتفريج الهموم والكروبات. هي الصلاة التي صلاها خليل الله ابراهيم عليه السلام لما نزل الى ارض مصر وكان معه زوجته سارة. وبعدين كان في ذلك الوقت كان بيحكم مصر رجل من الجبابرة، رجل كان ظالم جدا، وكان عمل لنفسه قانون عجيب جدا. قال لك اي رجل معاه امرأة تكون امه او زوجته او بنته باخدها لنفسي، اما لو كانت اللي معاه ديت كانت اخته اتركها له. بس هو القانون، هو سن قانون لنفسه بالمنظر ده. المهم، فسيدنا إبراهيم عليه السلام لما نزل أرض مصر وعلم أن بها هذا الحاكم الظالم، وعلم أن هو بياخد أي واحدة مع أي رجل إلا إذا كانت أخته، فقال لها بس أنا لا أعلم أحدا على الإسلام غيري وغيرك، تمام؟ فأنت أختي في الإسلام، فلو سألوك فقولي لهم أنك أختي. فقالت له طيب. المهم ما فيش دقائق وجاء جنود هذا الحاكم عشان ياخدوا زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هي سارة. المهم فلما أخذوها وذهبوا بها إلى قصر ذلك الملك، هي اعتصمت بالله، وهو سيدنا إبراهيم بمجرد ما انصرفت من هنا قام وصف قدميه وبدأ يصلي بفضل الله سبحانه وتعالى من أجل أن يفرج الله عز وجل كربه، ومن أجل أن يرد عليه زوجته وأن يحفظها قبل أي شيء. المهم هي ذهبت إلى هذا الحاكم فيعني سألها من أنت؟ قالت أنا أخته، تمام كده. فمع ذلك من شدة جمال السيدة سارة، لأنها كانت جميلة جدا، كانت في غاية الحسن والجمال، فمن شدة الجمال هو بقى الملك نفسه راح مخالف القانون بتاعه، مع أن القانون بتاعه بيقول كده أنه ياخد أي واحدة مع أي رجل إلا إذا كانت أخته. لما قالت له أنا أخته خالف القانون ومد يده عليها، فدعت عليه فشلت يده. فلما شلت يده فقال لها ادعي الله عز وجل أن يفك يدي. قالت ولا تمسسني بعد ذلك، قال لها عهد أمام الله أن أنا لا أمسك أبدا. فراحت دعت له فربنا فكله الشلل، فمد إيده مرة تانية فدعت عليه فشلت يده. المهم في المرة الأخيرة قال لها ادع الله أن يفك عني هذا ولن أمسك أبدا. قالت له وعدت قبل ذلك، قال لها هذه المرة وعد أكيد يعني. المهم فدعت له فربنا فك عنه هذا الشلل، تمام. ثم بعد ذلك أطلق سراح السيدة سارة وأهداها السيدة هاجر لتكون خادمة لها، تكون أمة عندها. المهم فعادت السيدة سارة ووصلت ومعها هاجر إلى سيدنا إبراهيم، فلما دخلت عليه وجدته على نفس الحالة، كان واقفا يصلي ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى وجل جلاله. فلما جاءت عجل بصلاته وانتهى من صلاته وقال بشريني، فقالت يعني الحمد لله رد الله عز وجل كيد الفاجر وأخدمني بهاجر. فجاءت تلك الفتاة اللي هي كانت معاها اللي هي هاجر، ثم بعد ذلك السيدة سارة طبعا ما كانتش بتنجب في الأول، فأهدت هاجر لسيدنا إبراهيم لكي يتزوجها، وأنجبت له سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، اللي هو يعتبر بقى أبو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدنا إبراهيم طبعا أبو سيدنا إسماعيل وأبو سيدنا محمد جده الأكبر. فكانت يعني بابا عظيما من أبواب الخيرات على كل الأمم بفضل الله، لأن من نسلها خرج سيدنا إسماعيل، ومن نسل سيدنا إسماعيل خرج سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الصلاة ربنا جعلها سببا في نجاة السيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهي الصلاة التي صلاها سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. سيدنا زكريا كان يكفر السيدة مريم، وبعدين كان كلما دخل عليها كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وكان يجد عندها من كرامات الله عليها ما لا يخطر على قلب بشر. فقال جل وعلا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، إزاي الفاكهة دي مش أوانها؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في اللحظة دي بقى توجه سيدنا زكريا عليه السلام بالدعاء. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، لأنه ما كانش بيخلف وسنه كبر جدا وما عندوش أي ولد، وكان نفسه أن ربنا يرزقه بذرية لتخدم هذا الدين العظيم ولتخدم رسالة التوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو كان حاله إيه؟ وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. يعني سبحان الله، ربنا رزقه بالولد وسماه له، سماه يحيى من أجل أن يحيى. إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، إلى آخر تلك الآيات بفضل الله سبحانه وتعالى. فربنا فرج هم سيدنا زكريا ورزقه بالبشارة بهذا الولد، ثم بعد ذلك جاء الولد وهو قائم يصلي في المحراب بفضل الله، وهي نفس الصلاة التي صلاها جريج العابد. وحديثه رواه مسلم إن جريج العابد ده كان عابدا من عباد بني إسرائيل، وبعدين كان ليه صومعة كده من دورين، ما هياش فيلا يعني، انما هي صومعة من خشب وعمل لها كده ايه حبل بيطلع الدور التاني، ويقف بقى يصلي ويذكر الله عز وجل ويبتهل، عايز محدش يشغله عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فقدر المولى عز وجل ان امه جت يعني وحشها بقى ابنها، غايب عنها بقى له فترة وهو مشغول بالعبادة فعايزة تشوفه، فكانت تيجي تنادي عليه يا جريج يا جريج، وهي بتنادي في عز الشمس وهو واقف بيصلي ويقول يا رب أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فيكمل صلاته ويترك أمه. فراحت يوم واثنين وثلاثة في عز الشمس تنادى عليه وهو مش عايز يرد عليها، تمام. ففي الآخر دعت عليه قالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه البغايا، أي النساء عياذا بالله اللي سلوكهم غير يعني غير طيب. فالمهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ان الحمد لله انها قالت اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه البغايا، ما قالتش حتى يفتن بالبغايا، لان لو دعت عليه ان يفتن لفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم وهو واقف بقى بيصلي تذاكر بنو اسرائيل جريج العابد وعبادته، وقالوا طب ما ايه رايكم ما تيجي نفتنه ونعمل له فضيحه باي طريقه كده، زي كثير عياذا بالله من شياطين الانس اللي النهارده يبحثوا عن اي شيء عشان يفضحوا اي عالم من العلماء او اي واحد من الدعاه، عياذا بالله. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. فالمهم قالوا نشوف له اي فضيحه، طب نعمل ايه؟ فسلطوا امراه عياذا بالله بغيه من بغايا بني اسرائيل، وأعطوها مبلغ وقالوا لها يعني تروحي تتعرضي للجريج وتمكنيه من أن يفعل بك الفاحشة عياذا بالله. قالت لهم ماشي. وكانت امرأة كان بنو إسرائيل يتمثلون بجمالها، يعني بيضرب بها المثل من شدة حسنها وجمالها. فالمهم راحت وتعرضت للجريج العابد فلم يلتفت إليها، تعرضت له مرة واثنين وعشر لا يلتفت إليها أبدا، فأحست إنها يعني إن هذا الأمر يعني لم يرضي غرورها، فراحت جعلت رجل كان راعي يرعى كده بجوار الصومعة بتاع جريج، فتعرضت له عياذا بالله فوقع عليها فزنى بها فحملت. فلما حملت وولدت الغلام ده اللي هي ولدته، راحت قالت لبني إسرائيل لقد فعل جريج الفاحشة وهذا ابنه. فطبعا هم رغم انهم يعني نفسهم يفتنوه، بس ما كانوش يتمنوا ان يسمعوا كده عن واحد رجل عابد بيعبد ربنا ويعني انسان بيضرب بيه المثل في العبادة، فراحوا عشان يكسروا الصومعة بتاعته، انزل يا فاجر انزل يا كذا انزل يا كذا، وبدأوا يسبوا جريج العابد. قال انتظروا، فراح واخد الحبل وراح نزلهم، قال لهم في ايه؟ قالوا له زنيت بهذه المرأة وهذا ابنك منها. قال لهم طب انتظروا حتى أصلي ركعتين. فوقف وصف قدميه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولجأ إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ووقف يصلي ويبتهل ويتجه إلى الله وينكسر بين يدي الله ويطلب من الله عز وجل ويسأله أن يفرج عنه هذا الكرب وأن يظهر الحقيقة. فالمهم بعدما صلى قال أين الغلام اللي أنتوا تقولوا أنه ابني؟ قالوا ها هو طفل لسه صغير لسه بيرضع. فنخسه في بطنه بلطف كده وقال يا غلام من أبوك؟ فأنطق الله عز وجل الغلام وقال أبي فلان الراعي. فطبعا الناس ما صدقوش، إيه ده؟ ما ربنا سبحانه وتعالى عشان يبرئ هذا الرجل العابد ينطق طفل لسه مولود ما بقالوش يومين سبحان الله. فبدأ يقبله جريج ويقبله ايديه ويقبله راسه، سامحنا يا جريج والله أخطأنا في حقك، طب سامحنا بقى هنبني لك الصومعة بتاعتك من الذهب والفضة. قال لهم لا، بل أعيدوها كما كانت، أنا مش عايز لا ذهب ولا فضة. فأعادوا له الصومعة كما كانت وخرج وبدأ يدعو الله عز وجل ويصلي ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وعاد إلى أمه وطلب منها أن تسامحه. وقدر ربنا أن الدعوة بتاعت الأم نفذت فيه، يعني هو خارج بقى عشان يشوف الغلام ده، فمشي فلقى ايه صفين من النساء البغايا بتوع بني اسرائيل واقفين على اليمين وعلى الشمال، فوقع عينيه عليهم فتذكر دعوة امه اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه البغايا. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلق على هذه الحادثة بيقول ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، لكن الحمد لله أنها ما دعت عليه أن يفتن. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، إنها الآباء والأمات أنهم يدعوا على أولادهم، قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم عسى أن تصادف ساعة إجابة فيستجاب لكم فتندموا. يعني ممكن واحدة تدعي على ابنها دعوة فتتحقق الدعوة دي فتندم إن هي دعت على ابنها عياذا بالله. ولذلك سبحان الله، فلما تشتد بك أخي الحبيب أو أختي الفاضلة، عندما تشتد بكم الهموم والكروب والديون والمصائب والمشاكل، ما عليكم إلا أن تلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن تفزعوا إلى الصلاة. قوم في ساعتها صلي، اتوضى وصلي ركعتين واسجد بين يدي الله واطلب من ربنا اللي انت عايزه كله بفضل الله. لما الطبيب يقول لك ما فيش أمل في العلاج، لما الناس تقول لك ديونك كترت وما فيش حل في حياتك، لما تلاقي نفسك مش قادر تكمل دراستك، لما تلاقي نفسك مش قادر تتجوز اللي معكش نفقة الزواج، لما تلاقي نفسك مريض ومش قادر تدفع ثمن العلاج، لما تلاقي نفسك في مآسي في مشاكل في ابتلاءات، إلجأ إلى الله الذي يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لو أنك صبرت وصليت فقد فزت بمعية الله، ومن كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن معه. أنت لو يعني خرجت من كل هذا بمعية الله فقد فزت في الدنيا والآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، وكان يقول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، فإن كان الله عز وجل يعطيك الجنة بركعتين فهل يبخل عليك بالدنيا؟ أختم بهذا الحديث القدسي الذي رواه مسلم أن الله عز وجل يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته فأعطيت ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم، يعني إذا أدخلت البحر. يبقى صلاة لا يعلمها كثير من الناس لتفريج الهموم والكربات. وقت ما تقع في أزمة قوم وتوضى وقوم صل ركعتين بفضل الله ربنا هيفرج عنك الهموم والكروب ويفرج عنك الهموم والكروب. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.